السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا في حديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر 100 مرة، ثم قال لم يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا أحد إلا أحد عمل أكثر من ذلك. هذا يقول لماذا لا يكون المقصود بالزيادة في الحديث أن يقولها 100 مرة ثم يكررها 100 أخرى فيذكرها 100، يعني يكرر المئات يزيد في المئات لا يزيد على المئات. قل لماذا لا يكون المقصود يقولها 100 مرة ثم يقولها 100 مرة أخرى وهكذا. أما إذا زاد على حد المشروع بأن قالها 100 مرة ومرة أو 103 مرات كان هذا في الممنوع. على كل حال عموم الحديث يشمل هذا وهذا، من قالها 103 مرات 110 مرات 150 مرة يصدق عليه أنه عمل أكثر من ذلك فيدخل في الحديث، كما أن من قالها 200 مرة 300 مرة 500 مرة يصدق عليه ذلك يصدق عليه ذلك. نكمل ما قرئ بالأمس. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد ميسرة مخزومي عن طلحة بن عبد الله بن كريز الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء يوم عرفة، أفضل دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. أفضل مبتدأ، دعاء مضاف إليه، دعاء خبره، يوم عرفة مضاف إليه، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. هذا يحتمل أن يكون الدعاء الفاضل منوط باليوم، فعلى هذا يشمل الحاج وغير الحاج. أقول تفضيل الدعاء في هذا اليوم يحتمل أن يكون منوطا باليوم فيشمل الحاج وغير الحاج، ويحتمل أن يراد به الحاج فيكون المراد دعاء في يوم عرفة أو دعاء يوم في عرفة إذا أردنا أن نقول الخاص بالحاج. والحديث يحتمل الأمرين، لفظه يحتمل أن يكون أفضل الدعاء الدعاء الذي يقال في يوم عرفة، سواء كان القائل في عرفة أو في الأمصار لكنه في هذا اليوم. فإذا كان الدعاء منوطا ومعلقا باليوم شمل الحاج وغير الحاج، وإذا كان الدعاء منوطا بالمكان الذي هو عرفة اقتصر فيه على الحاج. ولا شك أن الحاج له مزية، الحاج له مزية على غيره، والله جل وعلا ينزل عشية عرفة ويضاهي ويباهي بالحاج كوني شعثا غبرا، ثم يقول أخبركم أني قد غفرت له. لا شك أن الحاج له مزية، وهذا اليوم أيضا له مزية، فصيامه يكفر سنتين. إذن غير الحاج يناله من بركة هذا اليوم من فضله ما يكتب له. أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، هذا غير منظور فيه إلى الحج وإلى الحاج، إنما هذا يشمل الجميع. فينبغي أن يستغل هذا اليوم بالعبادة والذكر والدعاء. ولذا استحب جمع من أهل العلم التعريف بالأمصار. شو معنى التعريف بالأمصار؟ هذه الكلمة استغلها من استغلها في أن يلبس أهل الأمصار الإحرام ويلزم المساجد تشبها بمن وقف بعرفة، لكن لا شك أن هذا بدعة، لبس الإحرام لغير النسك بدعة. أما إن كان المقصود بالتعريف بالأمصار هو المأثور عن بعض السلف لزوم المساجد تشبها بالحجاج واغتناما لفضل هذا اليوم فلا بأس، هذا مأثور عن السلف. كثير من السلف إذا صام لزم المسجد يحفظ صيامه ولو في غير عرفة. فالمقصود أن التعريف إن كان المقصود به لبس الإحرام ولزوم المساجد هذا بدعة لغير حاج، وإن كان المقصود به لزوم المساجد والتزام الذكر والعبادة في هذا اليوم العظيم فهذا مأثور. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. زاد في حديث أبي هريرة له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيد الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني هذه من الدعاء هي دعاء، أما دعاء المسألة فلا، ليست بدعاء المسألة، دعاء المسألة الطلب، وهذه أعظم الأذكار كلمة التوحيد التي شهد الله بها لنفسه وأشهد عليها أفضل خلقه في أفضل الأذكار. نعم هي داخلة في دعاء العبادة وهو متضمن لدعاء المسألة، واستنبط منه أهل العلم أن الثناء دعاء، ولا شك إن كان المراد بالدعاء دعاء العبادة فالثناء والذكر من أفضل العبادات، إن كان المراد بدعاء مسألة، إن كان دعاء المسألة مأخوذ من لفظه فلا، وإن كان على سبيل الالتزام نعم، فدعاء العبادة مستلزم دعاء المسألة. وجاء في الخبر من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وحديثي كلام لأهل العلم معروف. الآن فيه ارتباط بين المعطوف والمعطوف عليه، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت، أو هذا استئناف نعم، أو كلام مستأنف اللي هو الذكر، أفضل الأذكار أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل الأذكار ما قاله هو النبيون من قوله عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فتكون الواو استئنافية نعم، يعني نظير ما جاء في حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. منهم من يقول أن الثالثة معطوفة على الاثنتين، وأما لفظ الثلاث فليس بثابت، منهم من يقول هذا استئناف لأن الصلاة ليست من أمور الدنيا. على كل حال الحديث يدل على فضل كلمة التوحيد وأنها أفضل الأذكار على الإطلاق. يقول ابن عبد البر لا خلاف عن مالك في إرساله، طلحة بن عبد الله بن كريز خزاعي تابعي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفعوا التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، ولذا يقول ابن عبد البر لا خلاف عن مالك في إرساله، ولا أحفظه بهذا الإسناد مسندا من وجه محتج به، وقد جاء مسندا من حديث علي وابن عمرو، قد جاء مسندا من حديث علي وابن عمرو، والفضائل لا تحتاج إلى ما نحتج به. هذا كلام ابن عبد البر. أما حديث علي الذي أشار إليه فهو مخرج عند ابن أبي شيبة، مخرج عند ابن أبي شيبة، وحديث ابن عمرو عبد الله بن عمرو مخرج عند الترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأيضا عند البيهقي في الشعب. المقصود أنه روي عن علي وصولا، وروي عن عبد الله بن عمرو من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والكلام في هذه السلسلة معروف لأهل العلم. يقول ابن عبد البر ولا أحفظه بهذا الإسناد مسندا من وجه محتج به، والفضائل لا تحتاج إلى من احتج به، هذا جري على مذهب الجمهور بأنه يقبل في أحاديث الفضائل الضعيف، ولا يشترط أن تكون صحيحة أو حسنة، بل يحتج بالضعيف الفضائل، ويشترطون لذلك شروط، منها أن يكون الضعف غير شديد، ومنها أن يندرج تحت أصل عام، ومنها أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته وإنما يعتقد الاحتياط. فقول جمهور أهل العلم الاحتجاج بالضعيف في الفضائل كما هو. ونقل النووي في مقدمة الأربعين الاتفاق على هذا القول، مثله من قاله ملا علي القاري نقل الاتفاق على العمل بالحديث الضعيف في الفضائل، لكنه الاتفاق هذا منقوض لوجود الخلاف، لوجود الخلاف، والخلاف فيه قديما وحديثا معروف عند أهل العلم. الفضائل هم يشترطون الأحكام أن لا تنزل عن الحسن، لا تنزل عن الحسن الأحكام. الفضائل المراد بها ما يرتب على فعله ثواب ولا ما في ثواب؟ نعم، في ثواب ولا ما في ثواب؟ في ثواب، ولا يعاقب على تركه. ما الفرق بين الفضائل والسنن؟ ما الفرق بين الفضائل؟ نعم، كيف؟ عمل جديد. طيب، أنا أقول ما دامت الفضائل يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها، فما الفرق بينها وبين السنة المعروفة عند جمهور أهل العلم في الاصطلاح؟ في حدها في فرق ولا ما فيه؟ نعم، ثابتة. نعم، الآن من يقول بمشروعية صلاة التسبيح وش يقول؟ يقول سنة ولا بدعة؟ يرتب عليها ثواب ولا ما يرتب عليها ثواب؟ نعم، هي من الفضائل ولا ليست من الفضائل؟ إذا ما يظهر فرق. نعم، لا يظهر. صلاة التسبيح هذه لا وقت محدد، ولا قلنا من السنن عند من يقول بها ليست سنة بدعة ولا لا، ما يلزم، كل الدنيا ثبوت ظني. لا لا، حين ما يبون ثبوتها، إذا قلنا تثبت بالحديث الضعيف ما هو الظن، أقل من الظن، أقل من الظن. أما بالنسبة لحدها اصطلاحا، السنة يدخل فيها الفضائل. الآن السنن الرواتب هذه وأربع ركعات قبل العصر، يستطيع أحد أن يخرجها عن تعريف السنن؟ لا يمكن. هل من الفضائل ولا من غير الفضائل؟ من الفضائل، كونها تندرج تحت أصل عام. الغالب أن السنن أيضا كثير منها يندرج تحت أصل عام، كثير منها يندرج تحت أصل عام. الآن الحديث الذي معنا يندرج في باب الأذكار، وقد جاء الحث على الذكر. صلاة التسابيح عند من يقول بها تندرج تحت الحث على الصلاة. قراءة القرآن وما ورد في ذلك من أحاديث ضعيفة في تخصيص بعض الصور، بعض الصور يقولون من الفضائل وتندرج تحت الحث العام على قراءة القرآن، لكن حدها لا يختلف عن تحريف السنن. فإذا رتبنا على الفضائل ثواب ولم نرتب على تركها عقاب، إذن هي السنن، والسنن من الأحكام اتفاقا. الشروط التي اشترطوها لا يمكن أن تنضبط، أوصلها بعضهم إلى 10 شروط. ابن حجر في تبيين العجب زاد على هذه الشروط. المقصود أن هذه الشروط لا تنضبط، وكل من أراد أن يثبت أمرا ألفه بحديث ضعيف قال من الفضائل. نعم، وإذا أراد نفيه قال سنة ولا تثبت إلا بخبر ثابت. فمثل هذه الأمور لا تنضبط، ولذا يجنح بعضهم إلى أن السنة لا تثبت ومنها الفضائل إلا بما تثبت به الأحكام، لأنها كلها شرع، والشرع متساوي الأقدام. كم من العلماء يرى العمل بالضعيف مطلقا، وحاتم وأبو زرعة ومقتضى عمل البخاري ومسلم به يقول ابن العربي ويشدد فيه. أبو حاتم لا يرى العمل بالحديث الحسن، لا يرى العمل بالحسن فضلا عن الضعيف. أبو الحسن بن القطان لا يرى العمل بالحسن لغيره أصلا، وأنه في دائرة الإهمال كالضعيف. جاء كثير من المتأخرين فقالوا بهذا القول، مثل الشوكاني والألباني، جمع من أهل العلم. المقصود أن هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، والجمهور عرفنا مذهبهم. شيخ الإسلام يريد أن يوجه كلام الإمام أحمد. الإمام أحمد يفرق بين الأحكام والفضائل. نعم، يفرق بين الأحكام والفضائل، فيحتج بالضعيف في الفضائل، وإذا جاءت الأحكام أراد رجالا، هكذا يعني يشد بهم القول. نعم، شيخ الإسلام يوجه كلام الإمام أحمد أن مراده بالضعيف مراده بالضعيف الحسن، مراده بالضعيف الحسن، لأنه أحد من المتقدمين ولا يعرف عنهم تقسيم الأحاديث إلى ثلاثة أقسام، إنما يقسم الحديث إلى صحيح وغير صحيح، فيكون مراده بالضعيف ما جاء في اصطلاح الترمذي ويعبر عنه بأنه حسن في المرتبة بين المرتبتين. إذن الضعيف لا يدخل في كلام الإمام أحمد أصلا على قول شيخ الإسلام. نعم، لكن ماذا يلزم عليه؟ يلزم عليه أن الإمام أحمد لا يحتج بالحسن في الأحكام، صح ولا لا؟ لأنه يريد للأحكام هكذا، ما يريد الضعيف الذي هو عند شيخ الإسلام يساوي الحسن. إذن الإمام أحمد لا يحتج بالحسن في الأحكام، وهذا خلاف المعروف من مذهبه رحمه الله. شيخ الإسلام أيضا يدعم قوله أن الحسن لا يعرف إطلاقه قبل الترمذي، هو معروف من شيوخ الترمذي ومن قبله كما هو مقرر في موضعه. المقصود أن هذا التقييد ينبغي أن يكون على عدم الاحتجاج بالضعيف، ثم إذا وردنا أحاديث حكم أهل العلم بضعفها أو درست أسانيدها ووجدت ضعيفة ثم دلت القرائن التي لا تنهض على تقويتها، وإنما دلت القرائن على أن أهل العلم عملوا بها من غير نكير وما أشبه ذلك، أو جاء فضيلة من الفضائل في ذكر من الأذكار وغلب على ظن الإنسان أن هذا الذكر ثابت وإن لم يكن من حيث الصناعة، فيتسامحون في مثل هذا حتى الذين يقولون أنه لا يحتج بالضعيف. يبقى أننا بعض أهل العلم يتساهل جدا في التصحيح والتضعيف ثم يقول أنه لا يحتج بالضعيف، مثل الشيخ أحمد شاكر يتساهل جدا جدا في التصحيح والتضعيف ثم يقول له بقي عنده ضعيف علشان نحتج به رحمه الله، يعني يندر أن يضعف. بالمقابل أناس يندر أن يصح عندهم خبر لا يوجد في الصحيحين، بعض الناس يتشددون، لكن العبرة بأهل التوسط والاعتدال. وكتب الحنابلة مشحونة بالحديث الضعيف، لكن يرد على هذا أنهم يحتجون بالضعيف في الأحكام، يعني كتب الفقه مشحونة، نعم يستدلون بالضعيف على واجبات فضلا عن السنة المستحبات، كتب المذاهب كلها بدون استثناء الأئمة يقررون الضعيف لا يحتج به في الأحكام، ومع ذلك أتباعهم يحتجون بها، يريدون احتجاجا في الأحكام، ولا شك أن هذه غفلة منهم، غفلة عن التقييد. نعم، هذا مجرد استرواح حميد، يعني إذا لم يكن في المسألة إلا هذا الحديث فكونك تعمل بهذا الضعيف أحسن من أن تهمل المسألة أصلا أو تجتهد اجتهاد لا يستند إلى ذلك. فحديث الضعيف عنده أحب إليه من الرأي، وهذا مأثور أيضا عن أبي حنيفة رحمه الله، لا يعتقد أن العمل به ثبوت وإنما يعتقد الاحتياط. فعلى كل حال العلم متكامل ولله الحمد، الفقهاء كملون صنعة أهل الحديث والعكس، والمحدثون يؤصلون المسائل الفقهية بما عندهم من نصوص، فلا يقدح لا في هذا ولا في هذا، وكلها علوم الإنسان بأمس الحاجة إليها. فقلنا هذا الكلام لا يفهم منه أننا نتنقص أحد أبدا، بل كل منهم عن الفقهاء والمحدثين كل محل عناية، كلهم بذل جهده واستفرغ وسعه، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. فقيه صرف جهده ووقته للاستنباط وجهل أو غفل عما عدا ذلك، لا يكلف الله، يأتيه الناقد من أهل الحديث ويكمل. نعم، ولتجدون تخريج كتب الفقه درب مأثور عند أهل العلم، كثيرا ما يضعفون الأحاديث التي اعتمدها الفقهاء. يعني لا بد أن نفرق بين الاعتماد والاعتضاد، لأن كون الإنسان كون العالم يحسب الأدلة فيأتي بالصحيح ويردفه بالحسن ويكمل بالضعيف، هذا لا يلام. نعم لا يلام، لأنه يشهد له ما تقدم. يعني كما قيل انتقد كتاب التوعيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه أورد فيه بعض الحديث الضعيف، الشيخ محمد بن عبد الوهاب يستدل على أصل المسألة بآية من القرآن، يفتتح الباب بآية من القرآن، باب كذا وقول الله تعالى، ثم بعد ذلك يردفها بالحديث الصحيح، نعم الذي يشمل المسألة بعمومه، ثم بعد ذلك إذا جاء حديث يستفاد منه التعيين والتخصيص ولو كان فيه مغمز لبعض أهل العلم. فمسألة حشد الأدلة غير الاعتماد على الضعيف، لأن هذه الأحاديث إنما يؤتى بها للاعتضاد، للاعتضاد ظاهر صنيعه أنه لا يحتج به، يعني ما يؤخذ من كونه أورد وأسند أنه يعمل به، لكن لما اشترط الصحة وفر في الصحيح. على كل حال هذا من التنوع، دعاء العبادة مطلوب ودعاء المسألة مطلوب، ادعوني أستجب لكم، وهذا يشمل الأمرين. نعم، فتستغل الأوقات الفاضلة بأنواع العبادات، بأنواع العبادات. من حيث التقعيد لا يعمل به مطلقا، لا يعمل به مطلقا، لكن كل مسألة بخصوصها. نعم، هو الكلام في الفضائل في جميع ما يقبل إطلاقا، لكن ما يشد في المسألة بحيث يهمل القول الآخر ويقول عامة أهل العلم أئمة كبار من. نعم، يقول حدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس عن طاووس بن كيسان اليماني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. التشبيه في حفظ حروفه، لأن القرآن حفظه إنما يكون بحفظ حروفه. يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب جهنم يعني من عذاب يكون في نار جهنم، وأعوذ بك معنى أعوذ اللهم أصلها يا الله، إني أعوذ بك يعني أعتصم وألتجئ بك يا ربي من عذاب العقوبة التي تكون في نار جهنم، وأعوذ بك وأعتصم وأتجه إليك من عذاب يكون في القبر. وأكثر ما يكون العذاب في القبر سببه المشي بين الناس في النميمة وعدم الاستنزاء والاستبراء من القبر. وأعوذ بك من فتنة في المسيح الدجال، فتنة ابتلاء امتحان اختبار. المسيح الدجال المسيح بالتخفيف وبالحاء المهملة، منهم من شددها مسيح، ومنهم من أعجم الحاء فقال مسيح. وعلى كل حال الرواية المحفوظة المسيح بالتخفيف والحاء الدجال، سمي ذلك لأنه ممسوح العين اليمنى. وأما بالنسبة للمسيح عيسى بن مريم فهو ذا مسيح هداية، وأما بالنسبة للدجال فهو المسيح ضلالة، والمسيح بن مريم سمي بذلك لأنه إذا مسح هذا العاهة برئ، وقيل لأنه مسح الأرض، وقيل لأنه ممسوح القدم لا أخمص له. على كل حال الفرق بينهما ظاهر. المسيح اسم ولا وصف ولا لقب؟ لقب. الاسم، الاسم عيسى، اسمه عيسى. نعم، والمسيح وصف لقب. طيب، هو من حيث الاصطلاح لقب، لكن جاء اسمه، اسمه المسيح ابن مريم، فهو اسم ولا وصف؟ نعم أخوان. نعم نعم، اسماء الله جل وعلا. نعم، قد يكون اللفظ في أصله وصف، في أصله وصف ثم يتداول فيصير اسم، مثل الرحمن الرحيم. نعم، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا، ما يعرض للإنسان في حياته مما يصرفه عن دينه، والممات ما يعرض الإنسان عند موته، وقيل فتنته في قبره. وقد جاء الأمر بالاستعاذة من هذه الأربع، فعند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع، في رواية فليستعذ. فالأمر بها دل على وجوبها، لأن الأصل في الأمر الوجوب، وأوجبها طاووس الراوي، وأمر ابنه بإعادة الصلاة لما ترك الاستعاذة من هذه الأربع كما في صحيح مسلم، والجمهور على أنها مستحبة وليست بواجبة. وليست بواجبة، قد يقول جاء الأمر بها، قد يقول قائل جاء الأمر بها فليستعذ، اللام لام الأمر، فليتعوذ جاء اللام لام الأمر. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما علمها المسيء، وأكثر من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكرها، فيقول هذه صوارف لهذا الأمر من الوجوب الاستحباب. أبو الزبير المكي معروف تدليسه، مدلس، وقد عن رواه عن طاووس بن عنعنة، وهذا يقول ما تقولون في من قال هذا من عنعنة أبي الزبير، والقول الراجح في تدليسه هو مدلس، لكن تدليسه في الصحيح في صحيح مسلم محمول على الاتصال، لأن عنعنة المدلسين في الصحيحين محمول عند أهل العلم على الاتصال، والحديث مما خرجه مسلم، حديث مخرجه في مسلم، فلا كلام لأحد. بعد هذا يقول: وحدثني عن مالك، يعني حرصا على لفظه، قد يعلمهم السورة من القرآن كما يعلمهم السورة من القرآن على سبيل الاستحباب، وقد يعلمهم السورة وقد علمهم السورة من القرآن على سبيل الاستحباب، لأن المشبه به ليس بواجب. تعليم السور من القرآن واجب، مشبه به ليس بواجب. المقصود أن وجه الشبه هو المحافظة على حروفه كما يتعلم القرآن. وحدثني عن مالك أن أبي الزبير المكي محمد بن مسلم الذي سبق، عن طاووس بن كيسان اليماني، عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل، كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول، يقول خبر كان: اللهم لك الحمد، يعني بعد ما يكبر تكبيرة الإحرام يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، أنت نور السماوات والأرض. وجاء في آية سورة النور: الله نور السماوات والأرض مثل نوره إلى آخر. فالله نور وحجابه النور، في رواية النار: أن بورك من في النار. ما معنى الآية؟ ها؟ كيف؟ ومن حولها، لكن نريد من في النار. الله جل وعلا حجابه النور، لو كشفه نعم، وفي رواية النار. على كل حال راجعوا لها كتب التفسير، هذه فيها إشكال كبير عند أهل العلم، يراجع لها كتب التفسير، يعني الاسترسال فيها يخرجنا عن موضوعنا. الله أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، قيام وقيوم بمعنى واحد، والمراد به من يقوم بحفظهما. ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ومن فيهن، من هذه للعقلاء، فغلب العقلاء على غيرهم، أنت الحق الإله المعبود بالحق بحق، فأنت حق وقولك حق، أنت الحق وقولك الحق. تعريف جزئي الجملة، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق، يدل على إيش؟ تعريف جزئي الجملة يفيد الحصر. أنت الحق يعني لا غيره، قولك الحق لا غيره، ووعدك الحق لا سواه. فالوعد لا يدخله خلف البتة، إنك لا تخلف الميعاد. ولقاؤك الذي هو البعث حق لا مرية فيه ولا شك، والإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا. والجنة حق والنار حق، الجنة وجودها ونعيمها حق، والنار وجودها وعذابها حق، لا شك فيه ولا امتراء. ما يجب أن يعتقده المسلم وجود الجنة والنار لا خلاف فيه بين أهل السنة، وأنكر المعتزلة والجهمية وجودهما في الدنيا قبل الآخرة لا حاجة لهما في نظره، في نظره وجودهما في الدنيا عبث عندهم. لكن الذي عليه أهل السنة من أئمة الإسلام وسلف هذه الأمة كلهم على أن النار والجنة والنار موجودة مخلوقة. يقول جل وعلا في حق فرعون وأهله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. متى هذا؟ في الدنيا، لأنه قال بعد ذلك: ويوم القيامة أدخلوا، ويوم تقوم الساعة، نعم، ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد عذابا، نسأل الله. نعم. فهذا دليل من أصرح الأدلة وأقواها على أن الجنة والنار موجودتان في الدنيا قبل الآخرة. وجاء في حديث الابتلاء والامتحان في السؤال في القبر أن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة، وغيره يفتح له باب إلى النار. والنبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة رأى الجنة والنار. والنار حق والساعة حق. أنت الحق وقولك الحق وعدوك الحق ولقاؤك حق أو الحق، والجنة حق والنار حق. والساعة يعني قيامها الذي به تكون نهاية الدنيا حق. اللهم لك أسلمت انقد وخضعت، وبك آمنت صدقت وأيقنت يقينا جازما، وعليك توكلت فوضت أموري كلها، وإليك أنبت يعني رجعت مقبلا بقلبي وقالبي إليك، وبك خاصمت من لم يقبل الدعوة، ومن خاصم بالباطل يخاصم بالله جل وعلا، وإليك حاكمت كل من ظلم أو جحد في الحق فإنه يحاكم إلى الله جل وعلا، لا إلى غيره من الأعراف وعادات، ولا من القوانين المستوردة من الأعداء، إنما التحاكم إلى الله جل وعلا. أفحكم الجاهلية يبغون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم. ومن لم يحكم بما أنزل الله، في الآيات الثلاث، المقصود أن الأمر ليس بالسهل ولا بالهين. فاغفر لي ما قدمت يعني قبل هذا الوقت، وما أخرت عنه من الذنوب بالنسبة لمن يتصور منه وقوع الذنب. ومنه عليه الصلاة والسلام يكون هذا الدعاء تعليم لأمته، التعليم لأمته، وإلا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وهو معصوم من أن يقع منه الذنب. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، أسررت يعني أخفيت وأعلنت، المراد به أظهرت، أنت إلهي لا إله إلا أنت، زاد البخاري ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه. الله نور، نعم، الله نور السماوات والأرض، يعني هل يساغ أن يسمى بعبد النور مثلا؟ هل المراد بنور، نعم، إطلاق المصدر على الله جل وعلا، هل يراد به حقيقة المصدر أو اسم الفاعل يعني منور، أو هو بذاته جل وعلا نور؟ الأصل أنه نور كما قال عن نفسه جل وعلا، الله نور السماوات كما قال عنه نبيه عليه الصلاة والسلام. منهم من يقول نور يعني منور السماوات والأرض. وعلى كل حال، ما دام ثبت بالكتاب والسنة هذا الإطلاق فلا مندوحة عنه ولا محيد ولا مفر، بل علينا أن نسلم بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. يعني هل يقال النور عبد النور مثلا أو عبد نور، نعم، أو لا بد أن يقال نور السماوات والأرض؟ لأن من الأسماء ما لا يطلق إلا مع مقابله، ما تقول عبد النافع، نعم، والله جل وعلا هو النافع لكن أيضا هو الضار. فمن الأسماء المتقابلة ما لا يمكن إفراد بعضها عن بعض، منها المضافة لا يمكن أن تطلق بغير المضاف إليه، وهكذا. وعليه الصلاة والسلام معصوم عن الذنب بعد النبوة معصوم. على كل حال، المسألة هو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومعصوم عند عامة أهل العلم. أما من وقوع الشرك هذا إجماع، أو وقوع ما يخل بالتبليغ أيضا هذا إجماع. مسألة وقوع الكبائر أو وقوع الصغائر التي وفق للرجوع عنها مسألة، لكن الجمهور على أنه معصوم لا يقع منه كبيرة، يقع منه خلاف الأولى، قد يقع منه خلاف الأولى، قد يقع منه خلاف، قد يجتهد ويقع منه خلاف الأولى كما في قصة الأسرى، وهي التي يستغفر منها. نعم. نور أن أراه، أنا ذا ماشي مع حجابه النور، ماشي مع حجابه النور. وين لو استرسلنا في هذا الموضوع لخرجنا عما يراد منا في هذا الباب، وإلا إذا أردنا أن نقول مثلا هل النور هل هو نفس النور أو النور ينبعث منه، ما لنا داعي بهذا الكلام كله. نعم، هو الدعاء استفتاح، إيه، هذا الدعاء من أدعية الاستفتاح التي تقال في صلاة التهجد. لا لا، في أول تسليم فليظهر أنه هو موجود. على كل حال، في أسماء أهل العلم عبد النور، نعم، هو موجود في أسماء أهل العلم عبد النور، لكن هذا ما يختلفون فيه، هل هو اسم والأمر في سعة، يوجد ما يدل عليه، ومن فهمه صفة لا اسم ونفاه من الأسماء له وجه. يقول: حدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك الأنصاري عن عبد الله بن عبد الله بن جابر، ويقال جابر بن عتيك الأنصاري المدني، أنه قال كذا في رواية يحيى، وهو أولى مما جاء في الروايات الأخرى ممن أدخل بين عبد الله بن عبد الله وبين ابن عمر راويا. فمن الرواة عن مالك من أدخل بين عبد الله وابن عمر عتيك، ابن الحارث في رواية جابر بن عتيك يعني جد عبد الله، نعم، يقول عبد البر لكن رواية يحيى أولى، أنه قال جاءنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في بني معاوية، في بني معاوية قرية قرية من قرى الأنصار بالمدينة، فقال هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدكم؟ هل صلى أين صلى؟ هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدكم هذا؟ فقلت له نعم، مراد ابن عمر أن يصلي فيه، وهذا من شدة حرصه رضي الله عنه على اقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يوافق على ذلك رضي الله عنه وأرضاه، ويحرص على اقتفاء آثار النبي عليه الصلاة والسلام ويتتبعه ويفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فيها، بل كان يبالغ في ذلك. فذكر ابن عبد البر في التمهيد عنه أنه كان يكفكف دابته لتقع أقدامه على أقدام دابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من اجتهادات ابن عمر مما شذ به ابن عمر رضي الله عنهما مما لم يوافق عليه، لم يفعله كبار الصحابة، بل المعروف عند أهل العلم من أجل حماية جناب التوحيد وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك مثل هذه يعمونها، يحرصون على أن تخفى لا على أن تبعث وتوجد. أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدكم هذا؟ فقلت له نعم، وأشرت إلى ناحية منه يعني من المسجد. هذا يقول ما حكم السفر إلى الدول غير الإسلامية إذا كان البقاء بين أظهر الكفار لا يجوز، والهجرة من بلاد الكفر إلى ديار الإسلام واجبة إلا من استضعف وعجز، فقد جاء عذره في القرآن، وعلى هذا لا يجوز السفر إلى البلاد غير الإسلامية والإقامة فيها. أهل العلم يقول إذا كانت المصلحة راجحة لتعلم علم لا يوجد عند المسلمين والأمة بحاجة إليه، أو سفر لعلاج أو لدعوة، أهل العلم يرخصون في هذا، لكن على الإنسان أن يحتاط لدينه، يحتاط لدينه، والله المستعان. يقول ما حكم ترشيح وتصويت على غير المسلم؟ غير المسلم لا يجوز ترشيحه ولا تصويت له، اللهم إلا إذا كانت البلاد غير إسلامية والإنسان مضطر للبقاء فيها أو عاجز عن الانتقال منها، ورأى أن هذا الذي يرشح يخفف الشر على المسلمين، فالمسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية. نعم، هو ترشيح بين كفار، لكن هذا موجود مسلم وجد في هذه البلاد وله صوت معتبر، وهذا كافر مؤذي ومعروف شرير شره متعدي، وهذا كافر لا يخشى شره، لا شك أن تقليل الشر بقدر الإمكان مطلوب، وإلا في الأصل أن الكافر لا عبرة به، الله المستعان. وهذا من آثار بناء النتائج التي يراد أن تكون شرعية على مقدمات غير شرعية. نعم، يقيم في بلاد الكفار ثم يضطر لا نتحاكم إلى غير ما أنزل الله، تحاكم إلى القوانين الوضعية، وقد يلجأ إلى ربا، وقد يضطر إلى كذا، ما الذي يضطر إلى البقاء؟ العاجز معذور، لكن من استطاع لا يجوز له ذلك بحال. يقول هذا أيضا بالنسبة لحديث رفاعة بن رافع الرجل الذي زاد في قيامه من الركوع ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا. البعض يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام لم ينكر عليه اصل عمل الزياده بل امتدح ما فعل، وتاخير البيان عن وقت الحاجه يخالف كونه عليه الصلاه والسلام بين اكمل البيان واتمه، فيلزم من هذا تسويغ الزياده على المشروع كما قالوا، فكيف نرد عليه في هذه النقطه؟ في عصر التشريع اذا اجتهد الانسان فعل الخير وقصد فعل الخير وفعله السنة، منها ما يسمى بالتقرير. التقرير لأن السنة إنما قول، إنما هي تكون بالقول وبالفعل وبالتقرير وبوصفه عليه الصلاة والسلام بشمائله وأخلاقه وآدابه. التقرير، السنة التقريرية إذا فعل بحضرته عليه الصلاة والسلام شيء، أو اجتهد شخص فقال قولا يرجو به ما عند الله جل وعلا وأقر في عهده عليه الصلاة من قبله عليه الصلاة والسلام، يكتسب المشروعية. وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا كلام لأحد في هذا الباب، لأنه من أين يكتسب التشريع؟ من أين يكتسب الشرعية؟ والوحي قد انقطع والإقرار الشرعي قد انتهى. من أين لشخص يقول كلاما يظنه مقربه إلى الله جل وعلا ولا يجد من يدله على صواب قوله؟ هذا ابتداع. لا بد أن يكون للدعاء لا سيما الذي يتعبد به في الصلاة، لا بد يكون له أصل في الشرع من قول أو فعل، من قوله عليه الصلاة والسلام ومن فعله، نعم، أو من تقريره. فليس في هذا مستمسك لمن أراد أن يأتي بشيء غير مشروع ويقول أن الصحابي أقدم على غير المشروع من غير أن يسبق له شرعية قبل أن يقره النبي عليه الصلاة والسلام. نقول واكتسب الشرعية من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. خلافة ما يؤوس منها في بلاد كفار هذا الكلام. نحن بنامره الآن، هو يقول ما حكمه، يقول هذا كافر مؤذي من المسلمين وشرير، والمفاضلة بين اثنين، بين هذا وبين شخص موجود مثل عدم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية يقرر أن تقليل الشر بقدر الإمكان مشروع. تقليل الشر، لو صار شر شخص مستشار عند ظالم وهذا الظالم فرض ضريبة على الناس كل واحد 1000 مثلا، فجاء هذا المستشار وقال لو خفضتها إلى 500 هذا الأمر، هذه 500 ظلم، ومقالة هذا الشخص لهذا الظالم أيضا إقرار للظلم لكن تخصيص بالمقابل. شيخ الإسلام يرى شرعية مثلا تخفيف الظلم في نظر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه شرعا بقدر الإمكان. نقول يا أخي الأصل أنهم لا علاقة لهم في هذا الباب، وأنهم كون يصوتون لكافر إقرار وتشريع لعملهم، لكن المصلحة تقتضي هذا. المصلحة ما هي مصلحة الإنسان الشخصية، لأن بعض الناس يخلط بين مصلحته الشخصية ومصلحة الأمة العامة. نعم، المصلحة الشخصية لا ينظر إليها في مثل هذه الأمور، لكن إذا كانت مصلحة الأمة بكاملها تتعلق بترجيح هذا الكافر الذي وخف ضرره تخريجا على قول شيخ الإسلام ما فيه إشكال. يعني من في تاريخ الدولة نابتة السوء هذه اللي يسمونها إسرائيل، ألا يتفاوت المسؤولون فيها شرهم زيادة ونقصان؟ نعم يختلفون. يعني لو شخص ترجيح بين شارون هذا الطاغية الخبيث وبين شخص آخر أقل منه ضررا، فرشح المسلمون الآخر اقتباء لشره. مو بالأصل المسألة غير مشروع، لكن يبقى أن تقليل الشر بقدر الإمكان نعم، لكن لا يعني هذا أن الإنسان يقسم نفسه ليعمل ويتولى بنفسه أعمال غير مشروعة. يعني يختلف هذا عن هذا. نعم يختلف عن كونك ترشح شخص أنت مفروض عليك شخص أقل من الآخر في الشر خرجناها أقل شيخ الإسلام، لكن أنت ترشح لتعمل أعمال شريرة تخالف الإسلام ولو كان ضررك على المسلمين أقل نقول لا يجوز فيها، لكن أن تتولى بنفسك إقرار الشر فرق بين هذا وهذا. نعود إلى الحديث، هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجدكم هذا، يعني ليصلي فيه؟ وعرفنا أن هذا مما اختص به وانفرد به ابن عمر من تتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت له نعم، وأشرت إلى ناحية منهم من المسجد، فقال هل تدري ما الثلاث، يعني الدعوات التي دعا بهن فيه، يعني في هذا المسجد؟ ابن عمر يدري ولا ما يدري؟ قال صدقت، يدري ولا ما يدري؟ يدري ابن عمر، يدري ابن عمر، لأنه قال في الأخير صدقت. ولا نقول أن هذا مثل ما جاء جبريل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول صدقت فعجبنا له يسأله وصدق، وأنا فيه طرح العالم المسألة على من دونه لتقر في ذهني، إن كان جاهلا بها علم، وإن كان حافظا لها ثبتت في ذهني، وسمعها من حضر واستفادوا. وهذا أصله سؤال جبريل من النبي عليه الصلاة والسلام عن الدين، عن الدين بدوائره الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. نعم، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشجرة التي تشبه المؤمن التي دعا بهن، فقلت نعم، قال فأخبرني بهن، فقلت دعا بأن لا يظهر الله جل وعلا عليهم عدوا من غيرهم، يعني من غير المؤمنين، يظهر المعنى هذا أن المؤمنين إذا قابل الكفار متحتم نصرهم، أو قد ينصر الكافر ويدال عليهم من باب الابتلاء والامتحان، لكن لا يظهر، يعني ظهورا عاما على وجه الأرض على الكفار المسلمين. نعم، لكن لا يمنع أن ينتصر الكافر من باب ابتلاء المؤمن، ابتلاء المسلمين، بأن لا يظهر الله عليهم عدوا من غيرهم من غير المؤمنين، ولا يهلكهم بالسنين، يعني بالمحل والجد، فأعطيهما، أجيب بدعوته أو بدعوتيه، ودعا دعوة ثالثة بأن لا يجعل بأسهم بينهم، أعطي هذين الدعوتين. نعم، المسؤول وابن عمر أقر. المسؤول هذا، فقال هل تدرون أين صلى؟ فقلت نعم، القائل هذا هو الذي قاله، فأعطيهما وأقرهم لعمر صدق. وهو الحديث في صحيح مسلم مفصل، ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم، يعني في الحروب والفتن، فمنعها. قال صدق، يدل على أن ابن عمر كان عنده علم من ذلك. قال ابن عمر فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة، لن يزال القتل إلى يوم القيامة، وهذا بقضاء الله جل وعلا وقدره. وفي حديث حذيفة أن هناك باب إذا كسر الباب بدأت الفتن، والباب هو عمر رضي الله عنه، هو عمر رضي الله عنه، لما قتل عمر بدأت الفتن، تلاه قتل الخليفة الراشد الصوام القوام مظلوما بين المهاجرين والأنصار في بلد الإسلام وبين المسلمين، وهذا شأن الفتن إذا بدأت استفحلت لا يمكن السيطرة عليها، لا يمكن السيطرة عليها. هي في أول ما تكون فتية يمكن معالجتها والسيطرة عليها، لكن إذا استفحلت لا يمكن. نعم. هذا اجتهاد، هذا اجتهاد، وهذا من شواذ رضي الله عنه ما وافقه أحد. أما ما جاء له ولغيره عليه الصلاة والسلام اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا للجميع. أما ما صلى به اتفاقا عليه الصلاة والسلام من غير مزية له على غيره فلا يصلى، ولا حرم ولا غيره. كن إنسان مطالب، أنت مصلي مطالب الصف الأول بما يأمن الصفوف، لأن جاء في نصوص تخصك. نعم نعم فيها يتتبعونه، يذكرونه في تواريخ المدينة ويتتبعه بعض الناس. على كل حال تتبع الآثار لا شك أنه يجر إلى أن تعبد هذه الآثار وأن يعتقد فيها وأن يتبرك بها كما هو حاصل. ثم قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه كان يقول: ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث، إما أن يستجاب له بعين ما سأل، وإما أن يدخر له يوم القيامة، وإما أن يكفر عنه من الذنوب نظير دعائه. وهذا الكلام قول زيد بن أسلم. يقول ابن عبد البر: مثل هذا يستحيل أن يكون رأيا واجتهادا، وإنما هو توقيف، وهو خبر محفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أخرج عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعاء المسلم بين إحدى ثلاث، ما أن يعطى مسألته التي سأل، أو يرفع بها درجة، أو يحط بها عنه خطيئة ما لم يدع بقطيعة رحم أو بإثم أو يستعجل. نعم. قحط السنين نفسه. اللهم اجعلها سنين كسن يوسف، يعني جد قحط. ها؟ لا هو ثبت معروف أنه يصلي، يبحث يبحث عن المواضع، بل ذكر عن ابن عبد البر شيئا أعظم من ذلك، لا دام يكفكف الدابة. الله المستعان. هات سمت.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب العمل في الدعاء. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أدعو وأشير بأصبعين أصبع من كل يد فنهاني. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: إن الرجل لا يرفع بدعاء ولده من بعده، وقال بيديه نحو السماء فرفعهما. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: إنما أنزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا في الدعاء. قال يحيى: وسئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة فقال: لا بأس بالدعاء فيها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من داع يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وما من داع يدعو إلى ضلالة إلا كان عليه مثل أوزارهم، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اللهم اجعلني من أئمة المتقين. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يقوم من جوف الليل فيقول: نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العمل في الدعاء. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أدعو وأشير بأصبعين أصبع من كل يد فنهاني يشير بالأصبعين بيدي كلتيهما بسبابتيه، فنهاه عن ذلك لأنه ينافي التوحيد. لا أقول إنه شرك، لكن المطلوب التوحيد والإشارة إلى التوحيد بأصبع واحدة. فالواجب في الدعاء الأصل فيه إما أن يكون برفع اليدين، وتواترت الأحاديث بذلك، وفي الباب أكثر من 100 حديث في رفع اليدين في الدعاء جمعت في رسائل مستقلة. فإما أن يكون برفع اليدين والله جل وعلا يستحي أن يرد عبده إذا رفع يديه صفرا يعني خاليتين، إما أن يكون باليدين وبسطهما على معنى التضرع والرغبة إلى الله جل وعلا. وقد ورد إنكار رفع اليدين، لكنه قول شاذ. وثر عن بعض السلف أنه قال لشخص رآه رافعا يديه: ثكلتك أمك من تتناول بهما. ولعله رآه بالغ في رفع اليدين حتى كأنه يتناول شيئا بعيدا فقال له ذلك. وإلا فالأصل في رفع اليدين الثبوت القطعي من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله، مفهومه أنه لا يرده خائبا، لا بد من اسمعوني استجب لكم، والإجابة إما أن تكون بعين ما طلب، أو أن يدخر له نظيره في الجنة، أو يدفع عنه من السوء ما يقابله. أما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فلا يثبت، فيه حديثان ضعيفان لا تقوم بهما حجة. إن لم يكن الدعاء برفع اليدين فليكن بالإشارة بأصبع واحدة على معنى التوحيد، قاله الباجي. وروي مرفوعا عن أبي هريرة أن شخصا في تشهده أشار بأصبعيه فقال من النبي عليه الصلاة والسلام: أحد أحد. نعم هذا مرفوع. وعلى كل حال الحديث وإن كان موقوفا على ابن عمر إلا أنه يشهد له المرفوع من حديث أبي هريرة، والمعنى صحيح. فالإشارة إلى الواحد بأصبع واحدة وهما يقتضيه التوحيد ما تقدم. نعم أنكر عليه رفع اليدين في الخطبة، أما رفع اليدين في خطبة الاستسقاء ثابت. نعم وحتى من الجلوس من المصلين كل ما يرفعون يديه في خطبة الاستسقاء هذا ثابت صحيح. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده، معلوم أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله، إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يحرص الإنسان على الصدقة الجارية المستمرة التي لها مصدر يضمن استمرارها ليستمر الأجر، علم انتفع به يحرص على أن يتعلم العلم الشرعي النافع مخلصا في ذلك لله عز وجل، ويحرص على أن يعلمه الناس ليكون له مثل أجورهم. نعم ويحرص على التأليف الذي لا ينقطع ثوابه، أو ولد صالح يدعو له فيحرص على تربية ولده حتى يكون صالحا ينتفع بدعائه. فإذا لم يحرص على تربية ولده فصلح الولد، أراد الله له الصلاح، فدعا له لا شك أنه ينتفع بهذا الدعاء، لكن ليس انتفاعه مثل ما لو كان هو السبب في صلاحه. ولذا في قوله جل وعلا وقل رب ارحمهما عبث، أو لأمر من الأمور كما ربياني صغيرا، لهذا الأمر. وهذه يغفل عنها كثير من الناس، الشخص الذي لا يربي أولاده قد لا ينتفع بهم ولا بدعائه. وقال أي أشار من إطلاق القول على الفعل، ومنه ما جاء في صفة التيمم فقال بيديه هكذا، إطلاق القول على الفعل، أشار بيديه نحو السماء فرفعهما، لأن الله جل وعلا المدعو في جهة العلو مستوى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه. يقول حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال إنما أنزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، لا تجهر بها جهرا يشق عليك بحيث تنقطع، ولا تخافت بها يعني لا تخفض بها صوتك بحيث لا تسمع نفسك، وابتغ بين ذلك سبيلا يعني وسطا في الدعاء. وهذا أرسله مالك، أرسله مالك ووصله الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها في كتاب الدعوات، وفيه أن المطلوب التوسط، التوسط في الدعاء. ولذا لما رفع الصحابة أصواتهم بالدعاء قال لهم عليه الصلاة والسلام اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، يعني اربعوا ارفقوا بأنفسكم. الإنسان يتوسط في أموره كلها، ورفع الصوت ليس مما يحمد به الإنسان، ليس مما يحمد به الإنسان. ولذا جاء إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فليس مما يمدح به الإنسان. نعم عند الحاجة إلى رفع الصوت بحيث تكثر الجموع ولا يسمعون إذا عرف الصوت، هذا مطلوب للحاجة الداعية إليه، وأما إذا لم تدعو إليه حاجة فلا. مع الأسف أن بعض الأئمة من الشباب على وجه الخصوص يحرصون على أن تكون الآلات التي ترفع الصوت من المكبرات من نوع خاص يرتفع بها الصوت جدا، وهذا الصوت إذا زاد عن حده فهو منكر. وهذه الآلات التي أدخلت في العبادات الخاصة إنما أدخلت للحاجة، فيكفي منها قدر الحاجة وما زاد على ذلك فلا، وبعضهم يزيد على ذلك فيجعل من المؤثرات الصوتية والصدى وترديد الصوت، كل هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، لأن هذه عبادة محضة ينبغي أن تصان عن المحدثات. نعم دعت الحاجة إلى مكبرات الصوت، الحاجة تقدر بقدرها، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. بعض الناس يزعج المصلين، كثير من الناس يصدع رأسه من شدة الصوت، بل بعضهم لا يستطيع مواصلة الصلاة في بعض المساجد، تجد عنده نصف صف، نعم عنده نصف صف ومع ذلك يأتي بالسماعات والآلات القوية ويكثر من السماعات علشان ايش؟ المبالغات مع إضافة إلى كونها فوق الحاجة تدخل في حيز السرف والخيلاء، وعندنا كذا وعندنا كذا مكبرات على ما أدري كم 50,000 ما أدري، يعني غير مقصود، هذا غير مقصود. فينبغي أن يلاحظ نفسه، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني توسط في أمرك في الدعاء. وهذا أرسله الإمام مالك ووصله البخاري عن عائشة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وفيه أن المطلوب توسط في الدعاء من الجهر والمخافة، فيسمع نفسه لأن ذلك أقرب إلى الإخلاص. وإنما أنزلت هذه الآية في الدعاء، هذا بيان لسبب نزول الآية. وسبب النزول له حكم الرفع، سبب النزول له حكم الرفع. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون طرفا في الموضوع، إذ النزول إنما يكون عليه. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب. لأن من أهل العلم من يحكي كالحاكم أن التفسير الصحابي له حكم الرفع، تفسير الصحابي له حكم الرفع، لكنه محمول على أسباب النزول. أما التفسير ذاته فيدرك بعضه، يدرك من لغة العرب، فلا يكون له حكم الرفع مطلقا. قال يحيى: وسئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة فقال: لا بأس بالدعاء فيه. نعم، يقول الباجي: وهذا كما قال لا بأس بالدعاء في المكتوبة وغيرها من الصلوات، يدعو بما شاء من أمر دينه ودنياه، سواء كان ذلك من القرآن أو غيره. وينبغي أن يكون الدعاء في مواضع الدعاء، في مواضع الدعاء، في السجود وبين السجدتين وبعد الفراغ من التشهد قبل السلام، يدعو بما أحب. وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء لا بأس، لكن يدعو في غير موضع الدعاء، يدعو في غير موضع الدعاء، في ركن القيام يدعو، ما يدعو. المقصود أن الدعاء لا بأس به في الصلاة، يعني في موضع الدعاء. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن الدعاء نوع من الأذكار، نوع من الذكر، والصلاة إنما شرعت لذكر الله. بهذا وبمثله قال من قال بدعاء ختم القرآن في الصلاة بعد الفراغ من ختم القرآن يدعو بما أحب، لأنه عند ختم القرآن كما ثبت عن الصحابة دعوة مستجابة. لكن هل الفراغ من القراءة وقبل الركوع موطن للدعاء؟ في غير القنوت، في غير قنوت الوتر، نعم، لأن انتهى من ثنائية وفرغ من القرآن في تراويح مثلا وأراد أن يدعو كما يفعل الناس. ومعروف في مذهب الإمام أحمد، قول الإمام رحمة الله عليه كان أهل مكة يفعلونها. وقيل له: ألا يكون دعاء ختم القرآن في الوتر؟ قال: لا، ليكون لنا دعاءان، ليكون لنا دعاءان. نعم، فهل هذا من مواضع الدعاء الذي ينكر؟ نعم، أي في الوتر، في الوتر وفي صلاة الصبح، في صلاة الصبح القنوت نوازل، لكن دعاء ختم القرآن لا شك أن هذا في الأصل ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا بعد ختم القرآن. وقد يقول قائل أنه ما حفظ عنه بعد أنه قرأ القرآن متتابعا كاملا. نعم، في الأرض أخيرا ليس في صلاة، الدعاء بعد الختم ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في شيء، لا من قوله ولا من فعله، إنما عثر عن أنس وأن له عند ختم القرآن دعوة مستجابة. وكان أنس رضي الله عنه يجمع أهله إذا ختم القرآن فيدعو ويؤمنون، ليس في الصلاة، مو في الصلاة هذا الكلام، الكلام الكلام في الصلاة، هل هو مشروع وإلا غير مشروع؟ لأن المسألة تباينت فيها الآراء. نعم، معروف عند الحنابلة دعاء ختم القرآن في الصلاة في التراويح في ثنائية، دعونا من كونه في وتر، في وتر القنوت مشروع، نعم، لكن في ثنائية. الإمام أحمد يرى أنه دعاء، والدعاء في الصلاة لا بأس به كما يقول الإمام مالك. نعم، وما دام عند دعاء عند ختم القرآن دعوة مستجابة لماذا لا ندعو حتى في الصلاة؟ لكن هذه أمور توقيفية تحتاج إلى نص، ليست خاضعة للاجتهاد، فتركه لا شك أنه أولى، لأنه قيل ببدعيته، قيل بأنه بدعة. شلون إذا انصرف قبل الإمام مشكلة ما يكتب القيام الليل؟ فعلى كل حال هذا يفعل بعض الناس، إذا فرغ الإمام من قراءة آخر سورة في القرآن نوى الانفراد ثم ركع وسجد تشهد وسلم ثم يشهد دعوة المسلمين، يعني يشق عليها أن هذه الجموع الغفيرة تؤمن نعم وهو لا يؤمن يشهد دعوة المسلمين وهو جالس، فإذا فرغ الإمام من دعائه لحقه وركع معه، أدرك الركعة ثم أضاف إليها أخرى، وبهذا يكون أمن مع المسلمين ولم ينصرف قبل الإمام ولم يتلبس البدعة على قول الآخر. فرق يا أخي، قنوت الفجر ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام، ثابت، هذا ليس له أصل أصلا، غير معروف أصلا فيه، لكن هم يقولون مثل كلام مالك لا بأس بالدعاء فيها، والإمام أحمد قاله وكان أهل مكة يفعلونها، وما هذه تجتمع من يرى أن ذلك لا بأس به. فعلى كل حال كل على مذهب في هذا، والله ما دام أصله غير موجود فالالتزام التزام دعوات معينة مكتوبة لا يحاد عنها ولا يزعى عنها ولا ينقص في هذا الموضوع يزيد الأمر، نعم يزيد الأمر. على كل حال من فعل فقد سبقه أئمة يعني تبرأ الذمة بتقليدهم، ومن ترك فهو على الأصل، يعني كون الشافعي والمذهب الإمام شافعي فيقلد يتابع في رسالة الإمام عبد الله بن محمد بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى أهل مكة قال ولا نصلي خلف من لا يرى الطمأنينة في الصلاة. لماذا؟ لأن الطمأنينة ركن، ونصلي خلف الشافعي الذي يجهر بالبسملة لكم في صلاة الصبح، لأن هذه لها أصول يعني يمكن يعني تجد لها أصل في الشرع، أما الذي لا أصل له أصلا هذا هو اللي يعرف النفس منه شيء. يعني إذا كانت الخلاف بين فاضل ومفضول الخلاف شر، إذا كانت بين سنة وبدعة خلاف خير. على كل حال صلى لأنه يرى كرماء، يظن يرى حرمة، ما يلزم أن يرى حرمة، لكن الخلاف شر في فاضل ومفضول نحن ترتك بالمفضول لأن الخلاف شر، أما في سنة وبدعة ما يأتي. وعلى كل حال من اقتدى قال به أئمة وعملت به الأمة قرون يعني ما يسرب عليه ولا يلام، لكن من قالها تدلي أيضا بعد لا يلام، نعم ولا يجهل ولا يضلل، لأنه على الأصل يعني. لأن بعض الناس يحتج من الطرفين، يحتج من الطرفين لا هذا مطلوب ولا هذا مطلوب، وهذا نقول مسألة لا يشد فيها، نعم لا سيما وأن الذي أفتى بها يعني مهم من أهل الفقه المحض، أهل الفقه والأثر يعني ممن قال بها الشيخ عبد العزيز رحمه الله مع الهيئة، ما كانت في الوتر ثم حولت إلى التراويش، وممن يعني قال بها الشيخ ومن أئمة الأثر، ما هو يقال إنسان متعصر لكن لا يعني أنه معصوم. فالمسألة مثل ما سمعتم الذي يقول ما لا تفعل معه الأصل، لأن الأصل عبادة التوقيف وهات ما يدل عليها ولن يجده، والذي قال إنها تفعل اقتدى بأئمة تبرأ الذمة إن شاء الله بتقليدهم. الدعاء في الصلاة هو لأنه يؤثر في السامع، ما في بأس ما في بأس، لا يلزم أحكام التجويد يشبه كلامه بكلام الله جل وعلا، لكن ترتيل الصوت وترقيق من أجل تأثيره في السامع ما في شيء، رفعه الزائد نعم، لكن رفعه بقدر ما يسمع نفسه ويتأثر بقراءته ويتغنى بها هذا مطلوب. يقول حدثني عن مالك أنه بلغه، عن مالك أنه بلغه كذا ليحيى ولعبد الله بن يوسف وطائفة عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أسألك فعل الخيرات، فعل الخيرات يعني التوفيق لها والقدرة على فعلها، يسأل الله جل وعلا أن يوفقه لفعل الخيرات وأن يجعله قادرا على فعلها وترك المنكرات المنهيات، فإذا فعلت الخيرات وترك المنكرات صار تقيا، لأن التقوى فعل المأمور وترك المحظور، والله جل وعلا إنما يتقبل من المتقين. وحب المساكين، يسأل الله جل وعلا أن يحبب إليه المساكين وأن يحببه إليهم، وحب المساكين يعني حبي للمساكين، ويحتمل أن يكون المراد حب المساكين لي، فيكون من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله، حب المساكين لي، حب المساكين لي أو حبي للمساكين، فيكون من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله، وكلاهما مطلوب، كلاهما مطلوب. وإذا أدرت، هذه رواية، وإذا أدرت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، أدرت من الإدارة يعني أوقعت. الرواية الأخرى أردت من الإرادة في الناس فتنة بلاء ومحنة وشر، فاقبضني إليك غير مفتون، مفتون عن ديني ولا ممتحن، لأن الفتن قد تصرف بعض الناس عن دينه فيؤثر دنياه على دينه، فيسأل الله جل وعلا أن يقبضه غير مفتون. هذا مثل ما ترون عن ابن سعيد أنه قال أن رسول الله فهو مرسل. ورد مرفوعا عن ابن عباس أخرجه الترمذي وغيره، يقول ابن عبد البر وهو صحيح ثابت، صحيح ثابت من حديث عبد الرحمن بن عائش وابن عباس وابن ثوبان وأبي أمامة الباهلي، وهو جزء من حديث طويل، حديث اختصام الملأ الأعلى، اختصام الملأ الأعلى، وقد شرحه الحافظ بن رجب في كتاب مستقل من أنفس ما كتبه بن رجب، وكل ما كتبه نفيس، وهذا الحديث عظيم وشرحه عظيم على طالب العلم أن يعنى به. هذا صححه مثل ما تسمعون ابن عبد البر، وصححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. على كل حال تراجع ترمذي وتجد الحديث طويل، هذا حديث خصام الملأ الأعلى. يقول هناك من لا يجوز الدعاء في الصلاة في أمور الدنيا فهل يصح هذا القول؟ هذا معروف عند الحنابلة أنه لا يجوز الدعاء بما اللهم ارزقني زوجة جميلة، اللهم ارزقني سيارة فارهة، اللهم ارزقني بيتا واسعا، كله لا يجيزه الحنابلة، معروف هذا عندهم. لكن إطلاق النصوص يدعو بما أحب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من داع يدعو إلى هدى ما يهتدى به ويستدل على الطريق الموصل إلى الله عز وجل إلا كان له مثل أجر من اتبعه، من دعا إلى هدى فله مثل أجر من اتبعه، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، بخلاف من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إن سعيكم لشتى، من الناس من تكتب له الأجور قرون، ومن الناس من تجري عليه الأوزار قرون، ولا تزر وزرة وزر أخرى، لكن هذا عمل، هو تسبب في إضلال الناس يتحمل، تسبب في هداية الناس يبشر، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا لدفع توهم نقص أجر المتبوع والتابع، وهذا فضل من الله جل وعلا. بخلاف أمور الدنيا، أمور الدنيا من دلك على خير نعم يبي يساعد، نعم في أمور الدنيا يحتاج إلى أجرة المثل على الأقل، لكن من دلك على هدى حصل لك الأجر كامل وله مثل أجرك، فضل الله لا يحد، فضل الله واسع. وما من داع يدعو إلى ضلالة سواء ابتدعها أو شهرها ودعا إليها، ولو لم يبتدعها إلا كان عليه مثل أوزارهم، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا عدلا من الله جل وعلا، وهذا عمل، هذا عمل، ليس الإنسان إلا ما سعى، هذا من سعيه. يقول من تاب وقد سن سنة سيئة بأن تغفر جميع ذنوبه حتى التي تأتي بعد توبته بسبب هذه السنة. على كل حال إذا سن سنة سيئة وتاب منها لا بد أن يبين أن هذه السنة سيئة ويتبرأ منها بقدر ما أضل بها، يعني إذا كان كتبها في تأليف يكتب تأليف ينقض الأول، إذا كان في درس في الدرس الذي يليه يبين، إذا كان في خطبة على نفس المستوى على الأقل. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، لا بد من البيان في مثل هذا، نعم إذا كان في الإعلام لا بد أن يبين على نفس المستوى. يقول لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ما أدري لعله يريد الإعراب، إعراب نعم، لا ينقص ذلك، لا ينقص ذلك الفضل من الله جل وعلا لمن سن السنة الحسنة من أجور الأتباع شيئا. فاعل ذلك وشيئا مفعول. يقول حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر قال اللهم اجعلني من أئمة المتقين. قل أبو عمر هو من قوله جل وعلا واجعلنا للمتقين إماما، فإن الإنسان إذا كان إماما في الخير كان له من الأجر مثل أجر من اقتدى به من أتباعه، لأن الإمامة تقتضي تابع، وأن يكون الإمام متبوع فيكون له أجر هو أجر من اقتدى به، ومعلم الخير يستغفر له حتى الحوت في البحر. فعلينا أن نعنى بهذا الأمر بلا شك، أن كل ما كان الإنسان أكثر تبع من يستفيد من كان أعظم. والنبي عليه الصلاة والسلام له أجر كل من تبعه، أجر كل من تبعه، لأنه الذي دل الناس على الهدى عليه الصلاة والسلام. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا الدرداء عوينر كان يقوم من جوف الليل فيقول نامت العيون وغارت النجوم، يعني غربت، وأنت الحي القيوم. نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم، هذا إذا قام من الليل. لكن الآن لا يستطيع أن يقول نامت العيون مع الناس كلهم يسهرون الآن. نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم. قال ابن عباس هو الذي لا يزول، الحي القيوم الذي لا يزول، الحي القيوم جاء ما يدل على أنه الاسم الأعظم. وأنه في ثلاث آيات من القرآن، في آية الكرسي وفي أول آل عمران نعم وفي طه، الحي الذي لا يزول، ومن قولهم قيوم السماوات والأرض دائم حكمه وهو الحافظ، كما قال جل وعلا فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. قاله الباجي. يقول غدا عيد من النصارى اسمه شم النسيم، وبعض الإخوة عندهم محلات لبيع الحلوى، هل يجوز بيع هذه الحلوى لهم مع أن الأصل البيع والشراء الحل، لكن مخافة التعاون على إثم والعدوان وغلبة الظن أنهم سيستعملونها لهذا العيد، لكن هي لا تصنع خصيصا، وأرجو إيضاح مسألة دخول الشيء بالتعاون على الإثم أم لا، لأننا نبيعهم الطعام العادي، هل يكون هذا عونا لهم على أداء دينهم؟ التعاون التعامل معه في الجملة في البيع والشراء حلال. النبي عليه الصلاة والسلام باع واشترى من اليهود، فالتعامل معهم في البيع والشراء إذا كانت صورة العقد مباحة فهو حلال، لكن قد يطرأ للأمر المباح ما يفعله ممنوعا، قد يطرأ على العقد المباح حلال ما يفعله ممنوعا، كبيع السلاح في حال الفتنة، وبيع الخل أو العنب أو التمر مما يتخذه خمرا هذا لا يجوز، بيع السلعة التي يستعين بها العاصي على معصيته، إسكان من يزاول المعصية في السكن، كل هذا لا يجوز لأنه تعاون على الإثم والعدوان. ومثل هذا إذا غلب على الظن أنهم يستعملون هذه الحلوى في عيدهم وعرف طرد ذلك من فعلهم لا يجوز البيع عليهم، لأن تصير جزء من أعيادهم. يغلقه؟ لا لا لا، ما يصير ما يصير ما يزول، العكس، لو قال لأن إغلاق المحلات في هذا اليوم لأنه عيد النصارى تشبه به، هذا تشبه به. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.